إنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس.
انتهى.
وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر
إيش؟ حجاما
بكسر الحاء
ما حجاما كمل شوف يتبين لك
فكسرت حسن
أقول كمل.
وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه.
لا حجاما حجاما غلام عبد.
أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين، متفق عليه. وعن أبي مسعود عقبة.
أقول كم في أحاديث عدة؟
ستة أحاديث.
لا يكفي يكفي كتاب البيوع من كتاب منتقى الأخبار لمؤلفه مجد الدين عبد السلام ابن تيمية جد أبي العباس أحمد بن عبد الحليم رحمهم الله، وهو من شيوخ وعلماء الحنابلة المعروفين، وله المؤلفات المتنوعة في الفقه وفي الحديث. وهذا المؤلف المعروف بمنتقى الأخبار هو أجمع فيما أعلم أجمع كتاب ألف في أحاديث الأحكام. أقول إنه اشتمل على معظم أحاديث الأحكام، يعني الأحاديث المتعلقة بأحكام أعمال وأفعال المكلفين بدءا بالطهارة وانتهاءا بأحكام القضاء والشهادات والإقرار، على ترتيب الحنابلة لأبواب الفقه. كتاب حافل وجامع مرجع في أدلة الأحكام. وقد قيض الله له العلامة، علامة اليمن الشوكاني، فشرحه بكتابه المعروف نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، وهو أيضا كذلك شرح جليل القدر عني فيه بتخريج هذه الأحاديث وبيان درجاتها وبيان شواهدها وبيان ما يؤخذ منها ومذاهب الناس فيها في تلك المسائل. واعتمد في شرحه في أغلب الأحيان فيما يظهر على كتب الحافظ بن حجر، كتب التخريج وكتاب الفتح، فتح الباري شرح صحيح البخاري. وقد درج أهل العلم على أنه على يعني المصنفون في أحكام أفعال المكلفين درجوا على البدء بما يتعلق بالعبادات، لأن أهم على العبد ما خلق له وهي عبادته تعالى لربه، وأعظم ذلك بعد الشهادتين الصلاة. فدرجوا على أنهم يصدرون الكتب المصنفة في أحكام أحكام الأعمال أو المصنفة في أحاديث الأحكام أن يبدأوا بما يتعلق بالعبادات، الصلاة، ويقدمون لذلك بكتاب الطهارة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وبعضهم يذكر الجهاد لأن الجهاد عبادة، وهذا ما درج عليه المتأخرون من الحنابلة، يذكرون كتاب الجهاد بعد كتاب الحج، وبعد ذلك يذكرون ما يتعلق بالمعاملات، المعاملات التي بين الناس. وأكثر ما يحتاج إليه الناس هي البيوع والتجارة التي يتوصلون بها إلى حوائجهم، الطريق إلى الوصول إلى حوائج الناس في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم هو البيع والشراء. حين ما كل الناس يصنعون ذلك لأنفسهم، فلهذا يثنون بعد العبادات بكتاب البيوع، وهو من كتب المعاملات التي بين الناس، معاملات التجارية والمعاملات المالية. يقولون البيع الأصل أنه ما يجمع لأنه مصدر، بيع باع يبيع بيعا، لكن يجمع المصدر الذي هو اسم جنس باعتبار أنواعه، كما قالوا مثل ذلك في المياه، الماء ما يجمع للدلالة على الكثرة، لأن اسم الماء يشمل البحر ويشمل القطرة منه، لكنه إذا جمع فللتنبيه على أنواعه. كذلك البيوع، البيوع أنواع. ولهذا بعضهم يقول كتاب البيع وبعضهم يقول كتاب البيوع للتنبيه على أن البيوع أنواع، البيوع أنواع. ويذكرون أيضا أن البيع سمي هكذا، هذا العقد سمي بيعا لأن كل من المتبايعين يعني أحيانا أو كثيرا يمد باعه للآخر للتوثق من إبرام العقد، ولهذا يسمى بيع ويسمى صفقة. البيع في اصطلاح الفقهاء معروف، وهو معروف في العرف انه مبادلة بين شيئين، مبادلة مال بمال او مال بمنفعة، مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة. قالوا غير الربا وقرض، فالقرض هذا ليس المقصود منه الربح والفائدة، وكذلك الربا معاوضة لكنه اشتمل على الظلم، والله تعالى قد حرمه على العباد فليس ببيع، لكنه قد يدخل في مسمى البيع لغة لأنه في مبايعة، لكن البيع الحلال يخرج عن مفهومه الربا. يقول المصنف كتاب البيوع أبواب ما يجوز، أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. إذن البيوع الأشياء والأعيان منها ما يجوز بيعه ومنها ما لا يجوز بيعه. كذا عندك الترجمة؟ أبواب
ما يجوز بيعه وما لا يجوز.
نعم. ثم يعني هذه الترجمة ربما كانت أخص من كتاب البيوع، ثم أخص منها الباب الخاص، باب ما لا يجوز بيعه من الأعيان، من المحرمات، أو مما لا نفع فيه. اقرأ الترجمة.
باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية.
ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. باب ما جاء في بيع النجاسة. النجاسة كل عين يجب تجنبها والتنزه عنها، كالبول والعذرة والميتة وكذلك الخمر، على خلاف في حكم نجاسة. في بيع النجاسة والخمر
وآلة
المعاصي وما لا نفع فيه. وذكر فيه عدة أحاديث، أولها حديث جابر وحديث ابن عباس لأنهما في موضوع واحد. حديث جابر رضي الله عنه وفيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله، في بعض الروايات أن ذلك كان يوم الفتح، إن الله، في بعض الروايات إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه أربعة. الميتة والخنزير قد نص الله على تحريمهما في مواضع من كتابه: إنما حرم عليكم الميتة والدم والخنزير، فهما من المحرمات التي اتفقت الشرائع على تحريمها. والأصنام هي التي تعد وتنحت، تنحت وتعمل من خشب أو من حجارة أو من حديد لتعبد، لتتخذ رمزا للعبادة. قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهي يعني أعيان تتخذ لأعظم المنكرات وهو الشرك بالله. وهذا الحديث يدل على، وأما الخمر فهو الشراب المسكر، فكل مسكر خمر. وهذا الحديث نص في تحريم بيعها. فأما الخمر فقد علم تحريمها، تحريم شربها علم تحريمها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وكذلك الميتة وكذلك الخنزير. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وذكر منهم وآكل ثمنها. فليس لأحد أن يعني ليس لأحد أن وجد عنده الخمر أن يبيعها على من يشربها من المسلمين أو من الكفار، ليس له ذلك. بل من كان وجد عنده الخمر يجب أن يتلفه وأن يريقه مهما كان، ولا يستبقيه ليتخلل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام راوية خمر وهو جاهل لا يدري عن التحريم، فبين له عليه الصلاة والسلام أن الله حرم الخمر، فساره رجل يعني بأن أشار إليه أن يبيعها، فسأله عليه الصلاة والسلام عن ما ساره به، فذكر له أنه أشار عليه ببيعها، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فحل الرجل وكاء تلك الراوية يعني قربة كبيرة حتى سال ما فيها. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وهو تحريم بيع الخمر لا يجوز بيع الخمر على النصارى أو اليهود بحجة أنهم يشربونها. إن الله حرم بيع الخمر والميتة، كذلك الميتة لا يجوز بيعها، لكن يجوز الانتفاع بجلدها بعد الدبغ على خلاف واسع بين أهل العلم، لكن أصلح أنه إذا دبغ جاز الانتفاع به وجاز بيعه. أما قبل الدبغ فلا يجوز بيعه لأنه نجس ولم يحل، لم يتحقق فيه موجب الإباحة. وكذلك الخنزير، قل وكذلك الدم بالضرورة. وأما الأصنام فلا يجوز بيعها لأنها مما يقصد للشرك بالله وعبادة غير الله، فالمشركون ينحتون بأيديهم أشكالا يقصدونها للعبادة، فمن يبيعها عليهم هو معين لهم على الشرك، ومن يبيعها لتكون يعني تحفا وما وآثارا فهو فكذلك لا يجوز، لأن استبقاء الأصنام إن كانت على صور أحياء، صور يعني آدميين أو حيوانات، فإنها تعرم من وجهين، من جهة أنها أصنام يقصدها من يقصدها من المشركين، ومن جهة أنها صور لما هو من ذوات الأرواح، فلا يجوز إبقاؤها. وإذا لم تكن كذلك فلا يجوز إبقاؤها ما دامت إنها أصنام، لأنها من مظاهر الشرك ومن أعمال المشركين، فالواجب تحطيمها. إن كان ينتفع بعينها انتفع بها، إن كانت من خشب يمكن الانتفاع بها حطبا، لأنها فقدت الآن صفتها المخصوصة، فتحريمها ليس لمادتها بل لهيئتها. إن كانت خشب تحطم وتتخذ حطب، إن كانت حديد يمكن أن تحول إلى آلات ينتفع بها، ينتفع بمادتها، المهم إنها تكسر كما فعل إبراهيم بالأصنام، فرغ عليهم ضربا باليمين. فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن، تطلى السفن بالشحوم، شحوم الميتة أو غيرها، من أجل صيانتها يعني التأثر يعني بالماء. الشحم من جنس يعني له شبه بالقار بالزفت، يعني يكون عازل ومانع عن تأثير الماء على مثلا الحديد. تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يتخذون منها السرج بدل الزيت. فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام. اختلف الشارحون لهذا الحديث، هل قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام يعود إلى المعنى الأول الذي نهى عنه، وهو النهي عن البيع، أي بيعها حرام، وإن انتبع بشحومها ذلك الانتفاع، أم قوله هو حرام يعني ما ذكر من المنافع هو حرام؟ والأظهر عندي والله أعلم هو الأول، لأنه هو موضوع الكلام، فإنهم أرادوا يعني كأنهم أرادوا الإذن ببيعها لهذه المنافع، لعلها إذا كانت تنتفع بهذا الانتفاع أن تكون يكون فيها رخصة. فقال لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لما سبق: قاتل الله اليهود، فيه دعاء عليهم، قاتل الله اليهود، كما قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وهنا كذلك يحذر ما صنعوا. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، الله عاقب اليهود بسبب ظلمهم بتحريم الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ومن ذلك تحريم الشحوم عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. إن الله لما حرم عليهم الشحوم جاملوه، يعني أذابوه، اتخذوا منه الودك، جاملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. اليهود من أخلاقهم الاحتيال على ما حرم الله، وهذا منه، كما احتالوا على اصطياد السمك يوم السبت بوضع الشباك يوم الجمعة وأخذ ما فيها يوم الأحد، زاعمين خداعا واحتيالا أنهم لم يصطادوا يوم السبت، ما فعلوا شيء. فمسخ الله من فعل ذلك منهم وعاقبهم، كما بين الله ذلك في مواضع من القرآن. فهذا من حيل اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، حرم عليهم أكلها، احتالوا على ذلك فأذابوا الشحوم فباعوه فأكلوا ثمنه. فدل الحديث على تحريم بيع هذه المحرمات: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: لعن الله اليهود، نعم اقرأ الناس،
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
وإن الله، هذا قاعد، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، فكل ما حرم الله أكله حرم ثمنه. هل يشمل ذلك الخمر والنجاسات، النجاسة بأنواعه، والدم والخنزير؟ قد يخص من هذا الإطلاق وهذا العموم ما كان حلالا ثم حرم، مثل الحمار كان مباحا، يعني الصحابة ذبحوا الحمر يوم خيبر وغلت بلحمها القدور، حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فهذا مخصوص من عموم هذا الحديث: الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. والله قد امتن على عباده بالحمر والبغال للركوب، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وهذا مما لا خلاف بين أهل العلم في جواز بيع البغال والحمر، فهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فقد كانت حلالا لكن حرم أكلها، لكن لم يحرم بيعها، فهذا لابد من ملاحظته. وأما الميتة فلم تكن حلالا، ولا الدم ولا الخنزير، نعم الخمر كان مأذونا فيها، وكانوا يشربونها ويبيعونها، فلما حرمت حرم أيضا بيعها كذلك، لأنه لا خير فيها ولا منفعة فيها. لما حرمت شربها أصبح لا ليس فيها منفعة بوجه من الوجوه، وهذا فيما حرم أكله، وحرم على الجميع على عموم المكلفين. ولا يرد على هذا مثلا يعني إباحة هذه المحرمات للضرورة، لا يجوز بيعها ولو أبيح أكلها للضرورة، لا يجوز بيعها بحال، ولو كان ينتفع بها بعض الانتفاع، فكون العين ينتفع بها هذا لا يبيح بيعها، بل هذا فيه تفصيل تختلف الأشياء. فالميتة وإن قلنا إنه يباح مثلا ما ذكر في الحديث من الاستصباح بها أو طلاء السفن بها، فهذا لا يبيح بيعها، فإنه يمكن أن ينتبع بالميتة في بعض الأشياء كما ذكر أهل العلم. يمكن أن توضع مثلا لتكون غرضا أو لتكون ليصطاد بها بعض الجوارح من الطير، يمكن أن ينتفع بها، لكن إباحة نوع أو أنواع من الانتفاع بها لا يبيح بيعها، فقد ثبت تحريم بيعها بالنص على ذلك، وبعموم حديث إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. نعم. الحديث الثالث
سؤالك الحديث الثالث في الحجام وثمن الدم والكلب.
حديث عن حذيفة
وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسر.
حديث أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فكسر محاجم، كسر المحاجم يعني الآلات التي يحجم بها، وذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ولا عن المصورين، ولا عن الواشمة والمستوشمة. فأخذ أبو جحيفة أخذ من هذا الحديث إن كسب الحجام أنه منهي عنه، وفعلا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كسب الحجام خبيث. لفظ الحديث عندك إيش؟ فكسر محاجمه.
نعم، فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب.
نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، كأنه رضي الله عنه تأول إن كسب الحجام من نوع إنه يكسبه باستخراج الدم، باستخراج الدم، والواقع أن الحجام ما يأخذه ليس ثمنا للدم، لا ريب أن ثمن الدم حرام كثمن الميتة وثمن الخنزير، فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي. أما فهذا يفيد تحريم بيع الدم، فلا يجوز بيع الدم يعني من أجل يعني من أجل أكله أو من أجل التداوي به. وما يؤخذ الآن من الناس من الدماء لإسعاف بعض أهل الحالات من المرضى لا يجوز بيعه، ولا يجوز يعني أخذ العوض عنه، ما يجوز. وأقول إن أبا جحيفة رضي الله عنه تأول أو فهم من هذا الحديث تحريم كسب الحجام، ولهذا لما اشترى هذا الحجام عبد مملوك من صناعته ومن عمله الحجامة، كسر المحاجم، الآلات التي يحجم بها، الآلات التي يشفط بها الدم، الآلة التي يشرط بها موضع الحجامة يجرحه لاستخراج الدم. واستدل بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. نحن نقول نعم، هذا يدل على تحريم بيع الدم وتحريم إذن ثمن الدم، فكما حرم الله أكله وشربه حرم ثمنه، فهو داخل في عموم الحديث المتقدم، لكنه لا يدل على تحريم عمل الحجامة. عمل الحجامة أو مهنة الحجامة هي نوع من المهن الدنيئة، ولهذا جاء في الحديث كسب الحجام خبيث، ولكن هذا الخبث لا يصل إلى التحريم، فإن الخبث مراتب، الخبث مراتب، هناك خبث يقتضي التحريم المغلظ وتحريم دون ذلك، هناك ما يطلق عليه اسم الخبيث وليس بحرام كالأشياء الرديئة، رديء الطعام ورديء الشراب يقال له خبيث، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ليس المراد لا تيمموا الحرام، فالحرام غير معتد به في شرع الله. ومما يدل على أن كسب الحجام ليس بحرام وإن كان رديئا وإن كان يعني الاستغناء عنه أفضل، مما يدل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاع من الطعام، فلو كان حراما لما أعطاه، بل لو كانت مهنة الحجامة حراما لنهى عن ذلك، فالحجامة صناعة ومهنة صحيح يعني هي حلال، ولكنها من الصناعات الدنيئة يحترفها بعض الناس، ولها نظائر، وربما كان هناك من الصناعات ما هو أدنى منها وأردع منها، والكسب الذي ينشأ عن العمل المستقذر والعمل الدنيء يكون كذلك، حكمه حكم تلك المهنة. فشتين بين مثلا النجارة والخياطة أو ما أشبه ذلك، حتى أنواع الطب لو تأملتم أنواع الطب ليس على مرتبة واحدة. وتضمن الحديث تحريم هذه المحرمات من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي ولعن الكائن ولعن الواشمة والمستوشمة، وهذا يؤخذ منه أيضا تحريم، إذا حرم العمل حرم أخذ الثمن عليه، فلا يجوز أخذ، فكما يحرم الوشم يحرم على الواشمة الأجر، يحرم عليها أن تأخذ الأجر لأنه أخذ على عمل محرم. نعم اقرأ الحديث نستفهم.
وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة
وكسب البغي، كسب البغي هو ما تأخذه الزانية على زناها. نعم.
ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين، متفق عليه.
ولعن أصحاب هذه الصناعات من التصوير والوشم يقتضي تحريم هذه الأعمال وتحريم أخذ الأجرة عليها. هذه الحديث انتهت؟
نعم باقي الحديث في من الكلمة توقف عليها شهر.
لا بس نكتفي بهذا.
أحسن الله.
الساعة 6:15 كذا.
أحسن الله. نعم.
حسبك. نعم يا أخي.
قوله تعالى.
ما ذكر هذه النقطة في الشرح عندكم مسألة ما فعله أبو جحيفة في نبه على هذا.
نتكلم على إيه؟ على جواز الحجامة.
لا غير. لكن
قوله حرم ثمن الدم.
لكن فعل
لم يتكلم عن فعل تكسيره للمحاجم.
إيه.
ما تكلم.
يعني يظهر إن أبا جحيفة تأول. تأول الحديث أنه يقتضي تحريم كسب الحجام وعمل الحجامة. لأنه استدل بقوله حر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. نعم. إيش تقول يا أخي؟ إيش تقول أنت يا أخي؟ هذا يأتي الكلام على حكم كسب الحجام قصده. لكن تأويل تأويل أبي جحيفة هو المحل السؤال. إيه؟ إيه؟ ارفع صوتك. إيه؟ ايش ايه هل تعويض يعني اذا اعطي ايه كانوا ما بيع يعني انهم عوض عن ما يعني صرفوه لعلاج هذا المريض أمور. وهذا إنما يحل للضرورة للضرورة التي تبيع أكل الميتة، أما للتداوي فلا يجوز. نعم. غير الظاهر الوقت ما يتسع. نعم.